الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. طبعا التعلق الخامس جاءني في الصلاة، ايش تقولون في هذا؟ يعني في أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول يعني إني لا أجهز جيشي في الصلاة، يعني هو في صلاته بيخطط كيف الجيش يطلع وكيف يكون. فبعض أهل العلم وجه هذا يعني أن هذا ممكن أن يعني يتسع له القلب يعني، وأما أنا فبالنسبة لي يعني أنا أجزم أنه ليس من هذا الباب يعني، المهم أنه جاء. نعم. طبعا التعلق الخامس تعلق الروح بالبدن في وهو في بطن أمه، يعني تعلق الروح بالجنين بعد أن تنفخ فيه الروح فله حياة، فالجنين له حياة. حتى الفقهاء يعني يفصلون أحكام الجنين بعد أن ينفخ فيه الروح. نعم. تدارسنا حتى الآن في 40 نووية 10 أحاديث. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث الدين كله وهو حديث جبريل، الحديث الثالث مباني الإسلام الظاهرة بني الإسلام على خمس، والحديث الرابع حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، والحديث الخامس الحديث الذي توزن به الأعمال في الظاهر وهو حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث السادس إن الحلال بين والحرام بين، السابع الدين النصيحة، الثامن الدعوة إلى الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقتال الناس بعد دعوتهم، قتال الناس بعد دعوتهم إذا دخلوا في الإسلام أو خضعوا للإسلام بدفع الجزية وإلا فيقاتلهم، التاسع في الأمر والنهي أن النهي يجتنب لأنه لا يكلف الإنسان يعني شيء، وأما الأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث العاشر في يعني في طيب المأكل والمشرب والملبس حتى يستجاب للإنسان دعاؤه، الدعاء الذي هو العبادة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث الحادي عشر يعني يمكن أن يعنون له بالعمل باليقين، أن الإنسان في دينه يعني لا يعمل وهو متردد، وإنما لا يعمل إلا باليقين، لا يعمل إلا باليقين، وهو حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسن بن علي الذي أصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، والذي مدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وحصل في عام الجماعة لما تنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة، فاجتمع أمر المسلمين في عام 40 من الهجرة وسمي هذا العام عام الجماعة. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، هو والحسين أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ريحانتاي من الدنيا. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما هو الريب؟ الريب هو القلق والاضطراب وينشأ عنه الشك، هذا هو حقيقة الفرق بين الريب والشك. فأصل الريب واحد مرتاب يعني غير مطمئن، في حاجة في الموضوع، القلق والاضطراب. والقلق والاضطراب ينشأ عنه ليش؟ ينشأ عنه الشك، والله أفعل ولا لا أفعل؟ فإذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، شيء أنت مرتاب فيه اتركه، إلى الشيء الذي لا ترتاب فيه. ولذلك قلنا إن هذا الحديث هو في العمل، العمل باليقين. يقول ابن رجب ومعنى الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها. قال والريب بمعنى القلق والاضطراب. نعم، وذكر هنا طبعا أقوال عن الأئمة في هذا، وأن الإنسان يكون عنده ورع، وأصل الورع يقوم على هذا الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، وذكر هنا مسألة مهمة وهي فعلا حرية بالعرض. قال وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل. واحد يقول العلماء اختلفوا خلاص أنا أخرج من اختلافهم إلى شيء الإنسان لا يرتاح فيه. يقول ولكن المحققين من العلماء على أن هذا ليس على إطلاقه، فموضوع الخروج من خلافهم هذا ليس على إيش؟ ليس على إطلاقه. قال فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض. أحيانا تجد خلاف بين العلماء لكن أحد القولين الرخصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا معارض لها، فيجب عليك أن تأخذ بهذا القول الذي فيه الإيش؟ الذي فيه الرخصة. قال وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة فالأولى ترك العمل بها. فإذا هذه قاعدة في الرخص أيها الإخوة، إن كانت الرخصة ليس لها معارض اعمل بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، هذا إذا لم يكن لها معارض. وأما إذا كان لها معارض يعني من دليل آخر يعارضها، ففي مثل هذه الحالة الأولى ترك العمل بها، وفي مثل هذه الحالة نقول إيش؟ ها؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن الرخصة لها إيش؟ لها معارض. أما إذا لم يكن لها معارض فالأصل العمل بالإيش؟ بالرخصة. طيب، ونبه أيضا على شيء آخر، قال وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها. صحيح، واحد أحواله كلها مستقيمة وبيدقق في الشبهات هذا عنده حق، لكن واحد مضيع الأصول وقاعد يدقق في الشبهات فهذا يعني هذا لا يحسن. يقول التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها. وجدت مثلا ابن عمر يدقق، هذا يحمد من ابن عمر، لكن واحد آخر مفرط ومع ذلك يدقق في الشبهات هذا لا يحمد منه. واستدل على هذا بهذا الرجل من أهل العراق الذي جاء يسأل ابن عمر عن دم البعوض، دم البعوض يصيب الثوب إما في الإحرام أو في كالنجاسة أو شيء، فقال يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، فأنكر عليه ابن عمر هذا التدقيق لأنهم فعلوا ما هو أكبر من ذلك. فهذا مما يعني أردنا أن ننبه عليه. أيضا هذا الحديث فيه زيادة يعني تبين معناه، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة يعني الشيء الصحيح النفس تطمئن إليه وترتاح إليه، والشيء غير الصحيح النفس ترتاب فيه. فإن الصدق ريبة والكذب نعم فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإذا خلاصة هذا الحديث أيها الإخوة هو هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مع هذه الضوابط التي ذكرها ابن رجب رحمة الله عليه. الحديث الثاني عشر، وهو يعني مما يمكن أن يعنون له بأنه ينبغي على الإنسان أن يقبل على ما ينفعه ويعتني به، لكن هذا الذي ينفعه ما ضابطه؟ فنقول ضابطه هو الشرع لا الهوى، ضابطه هو الشرع لا الهوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب إذا ترك ما لا يعنيه وإيش يسوي؟ ها؟ يقبل على ما يعنيه. طيب الذي يعنيه هذا ما هو ضابطه؟ يؤكد ابن رجب هنا على أن الذي يعنيه إنما يعنيه شرعا لا بالإيش؟ لا بالهوى، إنما يعنيه شرعا لا بالهوى. قال: ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء. قال: وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. يعني مثلا أنت قمت تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر، جاء واحد قال لك: يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قل: لا، هذا يعنيني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إيش؟ هذا يعنيني شرعا. وأما عند هذا الذي قال لك: يا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إنما حكم ليش؟ إنما حكم الهوى. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا من حسن الإسلام، فلا يزال الإنسان يعني يترقى في مراتب هذا الدين، إسلام وإيمان وإحسان، فيعني عمله بهذا الحديث أنه يقبل على ما يعنيه ويترك ما لا يعنيه، هذا من حسن إيش؟ هذا من حسن إسلامه. الحديث 13، ويمكن أن يعنون له بيعني حب الخير للناس، حب الخير للناس، وهذا من الإيمان، هذا من خصال الإيمان. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إذا نفي الإيمان، إذا نفي الإيمان لأجل ترك فعل فيكون هذا الفعل من واجبات الإيمان. إذا نفي الإيمان لأجل ترك فعل، يعني أنت تركت فعل فنفي الإيمان، فلا بد أن يكون هذا الفعل من واجبات الإيمان. طيب إذا نفي الإيمان لأجل فعل محرم من المحرمات، فإذا يكون اجتناب هذا المحرم إيش؟ من واجبات الإيمان. هذه قاعدة، أن نفي الإيمان لا يكون إلا إذا ترك واجبا أو فعل إيش؟ أو فعل محرما. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، فالذي لا يحب لأخيه هذا ترك واجبا من واجبات الإيمان، فإن واجبات الإيمان هي شعبه وهي كثيرة. فإذا نفي الإيمان لأجل التفريط في فعل شيء معين فيكون هذا الشيء من واجبات الإيش؟ من واجبات الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا رواه البخاري ومسلم. وفي مسند أحمد جاءت زيادة، زيادة إيش؟ من الخير، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، لأن الإنسان في الغالب لا يحب لنفسه إلا الخير. حتى يقول الشيخ الألباني لو ما جاءت هذه الزيادة لكانت مفهومة من لفظ الحديث، لأن الإنسان في الغالب لا يحب لنفسه إلا ليش؟ إلا الخير، إلا إذا كان إنسان منتكس الفطرة يحب الزنا، يحب شرب الخمور، هذا غير داخل في هذا الحديث أصلا. فالإنسان يهتم بهذا أيها الإخوة، ويعني يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه من الخير، من العلم، من المال، من سعة الرزق، من كل شيء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وطبعا هذا يترتب عليه النصيحة لله عز وجل، يعني هذه من علامات محبة لأخيك ما تحبه لنفسك، أنك تنصح، هذه فائدة. علامة المحبة النصح، لأن ممكن كل واحد يدعي يقول أنا أحب الإخوان وما أحبه لنفسي، طيب وين نصيحتك لهم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك، إيش بعدها؟ إيش علامة المحبة؟ فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا من أكبر علامات أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك هو الإيش؟ هو النصيحة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يعني فيما يتعلق بأمور الإمارة والسياسة، في بعض الناس عندهم ضعف إداري ما يقدر أنه يدير مثلا ناس أو يكون أميرا على أناس، تحصلوا مثلا من ناحية العلم الشرعي ما شاء الله، الله عز وجل فتح عليه، لكن من ناحية الإدارة ما يعرف. نعم، قال إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لأن كان من مذهب أبي ذر الإنفاق، أنه ينفق المال ما يدخر، وكان يأتي على القوم من قريش ويقول هؤلاء لا يعقلون، ويتلو عليهم قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم، فمن أجل هذا نصحه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحب لك ما أحب لنفسي، ثم نصحه قال لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. يقول ابن رجب وهذا كله، يعني محبة لأخيك ما تحبه لنفسك، قال وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد. والذي يسلم الصدر والقلب من هذه الأمور إخلاص العمل لله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل يعني ما يكون في غل، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، هذه الأمور تنقي القلب من الغل والحسد. وأما الذي يجعل كل مجالسه طعن في ولاة الأمور والكلام عليهم، يعني يضيع عمره فيما لا يفيده بل يعود عليه بالضرر، لأن هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فهذه الأمور إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، لزوم جماعة المسلمين، لزوم أهل السنة والجماعة، هذا مما يطهر القلب من الغل والحسد. ولذا لو خلص أهل السنة والجماعة أعمالهم وطهروا قلوبهم لكانوا يعني لهم حظ كبير في العمل بهذا الحديث، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ذكر هنا قول الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. شوف كيف المحب. وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. أهم شيء الناس يتعلمون الدين ويعملون به، سواء كان هذا عن طريق الشافعي أو غيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. مش لما يفهم فهم في حكم شرعي يحل مسألة فقهية يقول خلاص أنا أكتم هذا ما حد بيوصل إليه إلا أنا. نعم. الحديث الرابع أيها الإخوة، هذا في حرمة الدماء، وهو الذي بدأنا به درس العقيدة اليوم، حديث ابن مسعود. نعم ارحمك الله. نعم. هذا كلام الإمام النووي؟ على كل حال، ما هو إذا كان يحب له أن يدخل الإسلام فإذا هذا حب شرعي. نعم. لكن طبعا المقصود هنا هو أخوة الإيش؟ يعني أخوة الدين. الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذا أيها الإخوة يعني عند التحقيق هذا على سبيل الحصر، لأن كل ما يذكر غير هذه الثلاث فهو يدخل في واحدة منها: الثيب الزاني. الثيب الزاني يعني المحصن، يعني الذي تزوج سواء كان عنده امرأة أو تزوج وما عنده امرأة الآن، المهم أنه أحصن بالزواج، فهذا يرجم. قال: والنفس بالنفس، هذا القصاص. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، سبحان الله. يعني مثلا لو واحد من أهل البدع عنده بدعة فيها غلو كغلاة الجهمية وغلاة المرجئة، هذا مفارق للجماعة. فلو واحد قال مثلا كيف قتل المبتدع والإمام إذا رأى قتل المبتدع يدخل في أي واحد، نقول هذا التارك لدينه المفارق للجماعة، البدعة المكفرة. فهذا الحديث أيها الإخوة يعني إيش؟ يعني على سبيل الحصر. ذكر هنا ابن رجب يعني أمثلة قال: فمن ذلك اللواط، ومن أتى ذات محرم، يعني تزوج أو يعني أتى إحدى محارمه، والساحر، من وقع على بهيمة، من ترك الصلاة، قتل شارب الخمر في المرة الرابعة كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فهذا كله يعني كل هذه أحاديث لكنها يعني كما ذكر ابن رجب عند التأمل يعني ترجع إلى هذه الثلاث، وقد صرح بهذا، قال يعني ما صح من هذه النصوص يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود. قال وذلك أن حديث ابن مسعود يتضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، وإما أن يزني وهو محسن، وإما أن يقتل نفسا بغير نفس. ولو تأملنا في هذا الحديث هنجد في حفظ الدين وحفظ النفس، حفظ الدين المفارق لدينه التارك للجماعة هذا في حفظ الدين، النفس بالنفس هذا في حفظ النفس، الزاني المحصن هذا في حفظ الإيش؟ حفظ العرض. فكل ما من شأنه إفساد العرض أو إفساد الدين أو إفساد النفس فهو يدخل تحت هذه الإيش؟ تحت هذه الثلاثة. مثلا قتال الخوارج مثلا هذا المفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة، لأنهم فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا على المسلمين يقتلونهم. الحديث الخامس عشر يعني هذا فيه أيها الإخوة مراعاة اللسان وأداء الحقوق إلى أصحابها، مراعاة اللسان، اللسان ما أخوف ما تخاف علي، فأشار إلى لسانه وقال هذا ما أخوف ما تخاف علي، فالإنسان يحفظ لسانه ويؤدي ما عليه من الحقوق، يؤدي ما عليه من الحقوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من آثار الإيمان ومن شعب الإيمان، فليقل خيرا أو ليصمت، ما في واسطة، إما تقول الخير أو تسكت. طيب هناك شيء أنت ما تعرف إذا كان خير ولا لا، فليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره الذي يخالطك. وهو إذا تعلم إكرام الجار وتعلم معاملة الجار وحسن الجوار سيعني يحسن إلى بقية الناس، سيحسن إلى بقية الناس. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف، الضيف هو جار طارئ، الجار هو جار مقيم معك ثاوي، وأما الضيف فهو جار طارئ. المهم أن الإنسان يحسن إلى من هو قريب منه. شوف عندك الوالدين، أولي الأرحام، الزوجة، الجيران، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب المرأة أو المسافر، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فلذلك تجد يعني دين الإسلام بعضه القيام بحقوق الله تبارك وتعالى، وبعضه القيام بحقوق الناس. فهذا كله من آثار الإيمان ومن شعب الإيمان، بل من الإيمان. لما كان الإيمان يستلزم مثل هذه الأمور فصارت هذه اللوازم من الإيمان. وهذا هو السر في قول أهل السنة والجماعة أن العمل الصالح من الإيمان. ليش أيها الإخوة؟ لأن الإيمان يلزم منه هذه الأمور، وإلا ما يكون إيمان. فلما كانت هذه اللوازم لا تتخلف عن الإيمان فصارت هذه اللوازم من الإيش؟ من الإيمان نفسه. طبعا هنا ذكر يعني ما شاء الله الأحاديث التي كلها في حفظ اللسان، ويعني علماؤنا صنفوا في هذا الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا كتاب مستقل. أبو بكر رضي الله عنه كان يأخذ بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. الإنسان يتعود أن يسجن يعني لسانه وأن يخزن لسانه. قال وما أحسن ما قاله عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته وكان أحد الحكماء. قال إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فلإيش؟ فليحدث. مرة أخرى يقول إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت. شايف الناس بتكلموا هو ساكت يقول الحمد لله، هم قاعدهم كلهم يخوضون وأنا إيش ساكت، فأعجبه الإيش؟ أعجبه السكوت، يقول فليحدث. نعم يقول ابن رجب وهذا حسن، فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه بمخالفة هواه. المهم أنه يخالف إيش؟ يخالف هواه. طبعا الأحاديث التي في يعني حسن الجوار ورعاية الجار كثيرة جدا. الحديث المشهور ما زال جبريل يوصيني بالجار، هذا وحده رواه ما يقرب من 10 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه سيورثه. الضيافة، بالنسبة للضيافة 3 أيام فما زاد فهو صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأول يوم هذا يسمى جائزة الضيف. إيش يعني الجائزة؟ أنك تزيد وتبالغ في إكرامه، تزيد وتبالغ في إكرامه في اليوم الإيش؟ في اليوم الأول. وأما اليومان الآخران يعني كبقية الإيش؟ كبقية الأيام. قال ولا يحل له أن يثوي عنده، يعني يقيم عنده من أجل ألا يحرجه، من أجل ألا يحرجه. وطبعا حق الضيف يعني من الواجبات، حتى يعني بعض العلماء قال إذا ما أعطاه حق الضيافة يأخذه رغما عنه، أو يذهب إلى القاضي ويرفع عليه دعوة إن هذا ما أعطاني حق الإيش؟ الضيافة. وذكر هنا أن الضيافة يعني لا تجب إلا من عنده فضل عن قوته وقوت عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطر. فإذا ممكن أن يأتيك ضيف وأنت ما عندك إلا ما يكفيك بس أنت وعيالك، ففي هذه الحالة يعني لا تكون الضيافة واجبة عليك، لأن الضيافة نفقة، والنفقة لا تجب إلا في حال الإيش؟ إلا في حال السعة. فهذه 5 أحاديث أخرى، ويعني أوصيكم مرة أخرى بالحفظ. في حد بيحفظ؟ في حد بيحفظ؟ 40 بس، 5 أحاديث في الأسبوع. في أسئلة في 5 أحاديث؟ نعم نعم. هو طبعا الإحصان بالدخول، يعني كثير من العلماء يذكرون أن الإحصان بالإيش؟ بالدخول والاستمتاع بها، لأن هذا هو علة الفرق. نعم نعم. في مثال إيش؟ هو هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب، فهذا الحب طالما أنه نفي الإيمان لعدم وجوده لا يؤمن حتى يحب، فإذا يكون الحب هذا من واجبات الإيمان. وأما بالنسبة لفعل المحرم لا يزني الزاني حين يزني وهو إيش؟ وهو مؤمن، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني الإيمان، فيكون الزنا ها يعني ترك الزنا يكون من واجبات الإيش؟ الإيمان. نعم. لا طبعا ينقص عندما نقول الإيمان الواجب، أصل الإيمان موجود، فإذا فرط في فعل واجب أو ارتكب محرما فإن هذا ينقص من الإيمان الواجب، وأما أصل الإيمان فهو موجود. وبهذا يعني نفهم الحديث الذي فيه أن المؤمن إذا زنى فارقه الإيمان فكان عليه كالإيش ها كالظلة، عليه كالظلة يعني ما فارقه تماما، نعم، فكان عليه كالظل، فإن تاب ونزع عاد إليه الإيمان. هذا كله في الإيمان الإيش؟ في الإيمان الواجب، وأما أصل الإيمان موجود. نعم تفضلوا. ما هو المراد بالثيب هنا؟ يعني الذي أحسن، يعني كما في الروايات الأخرى، أو زنا بعد إيش؟ بعد إحصان. أنت كأنك تحوم حول ما حام إليه أخوك، هل لابد أن يكون دخل وجامع ولا بس عقد؟ تريد هذا؟ طبعا إذا ما دخل بها يعني بعض العلماء يقولون هذا ليس بإحصان، ومنهم من يجعله من الإحصان بمجرد العقد، والذي يبدو الله أعلم أنه يعني يدخل بها ويتمكن من يعني من مجامعتها، لأن هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الثيب المحصن وغير المحصن. طيب إذا طلقها استمتع بها ولا ما استمتع بها؟ إذا استمتع بها فهو محصن. نعم 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 نعم. هو أراد أنها تسل بلا ألم، يعني أنه يعني لا يموت مرة أخرى، هذا الذي أرادها، لأن الموت هي تسل مع الألم، والألم طبعا يختلف، يعني روح المؤمن فينتزعونها كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة، وأما روح الكافر عند النزع فتفرق في جسمه فيضربونه. فهو قوله هنا بلا ألم يعني إنما أراد أنه يعني حتى ما يقال أنه يعني مات موتة أخرى، هذا الذي أراده. ترجع له وبعدين تسأل بعد أن ينتهي السؤال. نعم. أما الروح مثلا بعد الموت أين تكون؟ فطبعا هذا خلاف عريض، والصحيح أن روح المؤمن في الجنة وأرواح الكفار في سجين. نعم. في البرزخ. نعم. نعم. أما مثل هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يبني يضرب الواجبات. إيه إن هذا أشياء واجبة، هذه من واجبات الإيمان. إيه هذه من واجبات الإيمان. أيوة إذا نفي الإيمان عن 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 تركها فإذا هي من واجبات الإيمان. أيوة حتى يحب، فمحبة لأخيه ما يحب لنفسه وإكرام الضيف والجار هذه كلها من واجبات الإيمان. نعم. يلا حتى ما نوخر إخوانكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.